وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني رحمة الله عليه وعلينا. المصارعة إلى الفرائض والواجبات. قال: وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة وان. يحث الناظم المسلم على المسارعة بأداء الفرائض بكل نشاط واحتساب وجد وبعد عن الكسل والتواني، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خلاص يا شيخ محمد ولا لسه؟ لأن الفرائض هي أساس هذا الدين، فإذا تكاسل عن أدائها المسلم ترتب على ذلك أمور لا تحمد عقباه. والكسل عن الفرائض وعلى رأسها الصلاة بعد توحيد الله عز وجل من سمات المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال جل شأنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه كما رواه الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة. ها؟ نعم، التهجير إلى فعل الطاعات. يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة. والمراد بالتخلف هنا أي عن صلاة الجماعة في المسجد، عن صلاة الجماعة في المسجد. لذلك يخطئ خطأ فادحا من قال بعدم وجوب الصلاة على الأعيان من الذكور في المسجد، خطأ، بل هي واجبة على التعيين، إلا إذا اعتراه عذر من خلاله يتخلف عن الجماعة كما هو مبثوث في كتب الفقه. أما أصلها فرض على الأعيان. أخونا يسأل ويقول: لو توفرت جماعة في غير المسجد يكون آثما بتركه للمسجد قضايا أعيان، لما ترك المسجد؟ وهل يا ترى فيه مشقة عظيمة من خروجه إلى بيته أو محل عمله إلى المسجد أم ليس فيه مشقة؟ وهل يا ترى هذه الجماعة التي صلاها في محل عمله، المكان الذي يصلون فيه، أوقفوه للصلاة أم أنها صالة معينة؟ وهذه قضايا أعيان. وإلا الأصل الذهاب إلى المسجد والصلاة في جماعة. نعم، ما وجه المشقة تختلف من شخص لشخص. وكما تعلمون عند مسلم وغيره لما أراد بنو سلمة أن ينقلوا بيوتهم بالقرب إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وعند مسلم من حديث كعب بن مالك أنه قال أن رجلا كنا لا نعلم رجلا أبعد منه بيتا من المسجد وكانت لا تخطئه صلاة بليل أو نهار، فقلنا له: ألا تشتري لك حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال أنا أحب أن يكتب لي رجوعي كما يكتب لي ممشاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. مسألة يا أخوانا، الصلاة الجماعة في المسجد فرض، ومن قال أنها سنة لغير ذلك هذا خطأ. لذلك لو وضرت إلى أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة تجد أن اثنان منهما قالوا بالفرض على التعيين، واثنان قالوا سنة مؤكدة، غير أن في أصول مذهبهم يؤثمون من يترك السنة المؤكدة. ودي من الأشياء المهمة التي يجب أن تقف على مصطلحات المذاهب، يؤثمون من يترك السنة المؤكدة. يبقى على قول من قال أنها سنة مؤكدة أو فرض، المحصلة منها واحدة، وهو الإثم لمن تخلف عن صلاة الجماعة. نعم نعم. يسأل أخونا هل يترى من المستحب إذا تركه الإنسان يأثم عليه؟ لا، ولكن إذا كان من أهل العلم ومن أهل التقوى والورع وترك مستحبا يلام على تركه، مش أنت اللي تعملها، واخد بالك؟ يعني مثلا الوتر عند أهل العلم سنة مؤكدة وده المعتمد. لما سئل الإمام أحمد عن من ترك الوتر قال فاسق ترد شهادته. وأنتم بركوا أخواننا، في أمور معينة من المستحبات ما ينبغي لطالب العلم أن يترك، يعني ما ينبغي لطالب علم قط أن يمشي حاسر الرأس أبدا. في البيت مش مشكلة، في المسجد مثلا في درس علم دي عوارض، أما ما نراك على رأسك غطاء قط تأخذ عليك، تأخذ عليك. كن بقى العيال في البيت مش عايزينك تلبس، دي قضية ثانية بقى، واخد بالك أنت زي. طيب يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي الصلاة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فإياك أن تتوانى في أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر للوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وكف اللسان وجهاد في سبيل الله إذا توفرت شروطه ومقوماته ونحو ذلك من الفرائض التي يجب أداؤها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحذر من التواني والتكاسل في الفرائض والواجبات، لأن الكسل والتكاسل من علامات المنافقين المرائين. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. استخرج ورقة وقلما واكتب ما يملى عليك. والمصارعة في الخيرات معلم من معالم التربية، ولكن يعني حتى لا نتشعب كثيرا سأختصر بما علق في ذهني، ونسأل الله عز وجل عدم الزلل، وإلا المبحث كبير وموجود وممكن يعني تأخذوه إلى غير ذلك. ودائما أوصيكم يا أخوانا الله يبارك فيكم بكتاب نظرة النعيم، كتاب نظرة النعيم من الكتب الطيبة المباركة، هو طبعا حاليا موجود على في الحاسوب في المكتبة الشاملة، ولكن إن كان هذا المبحث في مثل هذه الأمور لا بأس به، ولكن دايما يكون أصل المادة العلمية عندك، اكتب عندك ضابط المصارعة إلى الخيرات. ضابط المصارعة في الخيرات فعل ما أمر الله عز وجل به أو ما أمر به نبيه، فعل ما أمر الله عز وجل أو أمر به نبيه سواء كان على سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الاستحباب. فعل ما أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم سواء على سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الاستحباب بدون تأجيل أو تسويف، بدون تأجيل أو تسويف. والأدلة على المصارعة متواترة من الكتاب والسنة، والأدلة على المصارعة متواترة من الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من أول السطر قال العلامة السعدي افتح قوس: ما معناه؟ إياكم أن تتكاسلوا عن أمر أمرتم به ولا تفعلوه فيحال بينكم وبين فعله إذا أردتموه. مهمة جدا كلام السعد رحمة الله عليه. إياكم أن تتكاسلوا عن أمر أمرتم به أن تفعلوه فيحال بينكم وبين فعله إذا أردتموه. يعني ممكن أنا أريد أن أطلب العلم وجاءني والأمور مهيئة، ومعنى كلمة الأمور مهيئة أي أستطيع أن أطلب مع المشقة، لأن طلب العلم له مشقة ملازمة له لا ينفك عنه. فسوفت وأجلت، بعد فترة من الزمن أردت أن أطلب، حيل بيني وبين الطلب بأي نوع من أنواع الإحالة بقى، أندم ولا ينفع ندم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كلمة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال أهل العلم يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان، لأن القلوب تتقلب. ودي أخوانا إحنا كلنا بنلحظه، ممكن يكون مثلا عندك نية تفعل شيء معين تتكاسل، يعني مثلا تتبرع بفعل خير، تتبرع بمال، بنشر علم، بكذا وبكذا وبكذا، يعتريك الشيطان ولن يظهر لك أنه شيطان، بل يزين لك التكاسل في صورة يعني إيه شيء مقبول. ما الداعي؟ طيب ما انت برضو خلي المال لنوائب الظهر، خلاص ماشي خلي النوائب الظهر، بعد ذلك مرت عليك سنون وما نزلت بك نائبة، هممت أن تتبرع، حيل بينك وبين التبرع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. اكتب عندك: وتجب المصارعة. لا خلاص كلام السعد انتهى، معناه مش نص كلامي، ومن أراد نص كلامي فليرجع إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية المشار إليه. كتبنا إيه؟ وتجب المصارعة، لأنه يعتري الإنسان أمران اثنان، من شأنهما أن يحيل بين المرء وبين فعل الطاعة. من شأنهما أن يحيل بين المرء وبين فعل الطاعة. الأمر الأول فساد الزمان. فساد الزمان، وذلك بفساد أهله. روى البخاري من حديث الزبير بن عدي: فساد الزمان بفساد أهله. روى البخاري من حديث الزبير بن عدي قال: لما اشتد علينا ظلم الحجاج، لما اشتد علينا ظلم الحجاج، ذهبنا نشتكي إلى أنس بن مالك. لما اشتد علينا ظلم الحجاج ذهبنا نشتكي إلى أنس بن مالك، فقال لنا: اصبروا اصبروا فوالذي نفسي بيده، اصبروا فوالذي نفسي بيده، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد من حديث زينب إبراءة بن مسعود قالت دخل علي ابن مسعود فقال لي اليوم خير أم أمس؟ وفي السنن أو عند الإمام أحمد من حديث زينب امرأة ابن مسعود قالت دخل علي ابن مسعود فقال المعلم ده مصارع في الخيرات أولى الناس بعلمه والعمل به طلبة العلم وبالذات في تحصيل العلم. ما تدري والله يا أخوانا لا ندري ما الذي يحدث بعد ثواني، فالله يبارك فيكم ابتهلوها فرصة قبل أن تحاولوا أن نستدرك ولا نتمكن. تقول دخل علي ابن مسعود فقال يا زينب اليوم خير أم أمس؟ زينب امرأة ابن مسعود. فقالت لا أدري. فقال لها ولكني أدري اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم، ولكني أدري اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام. أما إني لا أقول نعم، ولكني أدري اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا، ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. يبدأ الشر هنا، علماؤكم وفقهاؤكم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلف، ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. هنا الشرية بقى، يبقى الشر انحصر، فقهاء والعلماء والخيار يموتون، ما نجد عنهم خلفا. خد بالك بنفس المستوى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولكن نفس المستوى، من كالشافعي، من كشيخ الإسلام ابن تيمية، من كالعلامة الألباني، عند الله الخلف. نسأل الله أن يعني يتداركنا برحمته. يبقى الأمر الأول الذي من أجله يجب علينا أن نسارع في الخيرات فساد الإيه؟ فساد الزمان. الأمر الثاني ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائه. الأمر الثاني حدوث آيات كونية عند حدوثها يحال بين المرء وبين الطاعة. حدوث آيات كونية عند حدوثها يحال بين المرء وبين الطاعة. الأولى طلوع الشمس من مغربها، قال تعالى يوم يأتي ربك أو بعض آيات ربك، مضبوط كده، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى الآية نص الآية أحسن مشكلة عليه ها؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية من سورة الأنعام. ده الأمر الكوني. خد بالك طبعا كما لا يخفى عليك لا ندري متى يقع، في علامة صورة، واخد بالك يأجوج ومأجوج والمهد المنتظر ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، دي كلها علامات كبرى، ولكن مسألة طلوع الشمس من مغربها هي دي الطمة عندها خلاص. عشان كده دايما بنقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني لو رأيت هذه العلامة وبدأت تزيد في الطاعة لا تنفعك، هذه معنى كلمة أو كسبت في إيمانها خيرا، اللي كنت تعمله اعمله خلاص، جاء هذا الأمر وزدت في الطاعة لن ينفعك. الأمر الثاني اللي هو من الأمور الكونية وصول الروح إلى الحلقوم، وصول الروح إلى الحلقوم عند الترمذي وغيره من حديث المغداد بن معدي كرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغداد بن معدي كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لذلك من العجب في مسألة المصارعة إلى الخيرات، عبد بن حميد دخل على رجل من رواة الحديث طلب منه حديثا، قاعد في البيت عنده، قال له حدثني، فقال له اكتب، حدثني فلان، فقال له هل من الكتاب، هل من يعني مليء من الكتاب، لأن طبعا الكتاب أأمن في الضبط، هل من الكتاب؟ فقام الشيخ ليأتيه من الكتاب من داخل الدار، لحد كده مفيش حاجة، فتعلق به وقال أمليه علي إني أخشى ألا ألقاك. اتفهمت؟ يعني إيه؟ ده هو قاعد مثلا في الدهليز هيخش الأوضة الجوانية يجيب الكتاب، قال لك ما هو ممكن يدخل يموت أو أنا موت، وارد ولا مش وارد؟ يضع علي العلم، أمليه علي إني أخشى ألا ألقاك، شيء عجيب. فلما أملاه قال قم وأتني بالكتاب. ده بقى تصرفات الناس اللي بتفهم، الناس فعلا اللي هو يرجو الله والدار الآخرة. يبقى المصارعة إلى الخيرات يعكر صفوها أمرا، الأول فساد الزمن بفساد أهله، الأمر الثاني أمور كونية لا دخل للعبد بها وهي طلوع الآيات الكبرى للساعة، الأمر الثاني وصول الروح إلى الحلقوم. يقول أهمية الصلاة المفروضة إجمالا، وأن الصلاة قرينة الزكاة وتحريم منع الزكاة. قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني. الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالفرض الأول عقيدة التوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث عمر عند مسلم في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالي عن أركان الإسلام وفيه أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالصلاة أهم الأمور بعد التوحيد وأعظم شأنا، لهذا تجد أكثر الذين يتركون الصلاة غالبا أو يتكاسلون عنها يكون في توحيدهم خلل، وتجد أن مرد ذلك أنهم لم يحققوا التوحيد، فعلينا أن نعظمها وأن نؤديها في أوقاتها وفي جماعة، لأن التخلف عنها من سمات المنافقين، بل توعد صاحبها بالإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. اكتب عندك: وفي الحديث دلالة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وفي الحديث دلالة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ووجه الاستدلال أن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب. وجه الاستدلال أن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب. أي نعم على المسافة. تفضل يا شيخ. يوجد به إيه؟ لا لا يصلي. لا لا يصلي الصلاة طبعا لا يصلي. يقول: ومن دلائل فرضية صلاة الجماعة أنه لا يعذر بها حتى في حال العرب الحرب والمسابقة، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. اكتب عندك: والنفي في لسان الشرع له ثلاث احتمالات. والنفي في لسان الشرع له ثلاث احتمالات. الأول: نفي الشيء بعينه. الثاني: نفي الصحة. نفي الشيء بعينه. الثاني: نفي الصحة. الثالث: نفي الكمال. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فقوله فلا صلاة لهم حملها بعض أهل العلم على نفي الصحة، وحملها بعضهم على نفي الكمال. حملها بعضهم على نفي الصحة، وحملها بعضهم على نفي الكمال. وقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب على أن من جحد وجوبها كفر. اكتب عندك: وكذلك كل من جحد ما أوجبه الله عز وجل أو أوجبه رسوله. كل من جحد ما أوجبه الله عز وجل أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوبها كفر، كما أن القول الراجح أيضا من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونا كافر. والنصوص دلت على ذلك، من ذلك أن الله قرنها مع توحيده وبين أن أكثر أسباب تعذيب الكافرين لتركهم الصلاة. قال تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خد بالك، وجه الاستدلال من الآية على كفر تارك الصلاة. نعم نعم لا وجه الاستدلال من الآية، لأن بعض من قال بعدم كفر تارك الصلاة استدل بالآية دي، ومن قال بالكفر استدل بنفس الآية، فلا بد من بيان وجه الاستدلال. قالوا: من قال إن لا يكفر، قال: وهذه الأشياء مجموعة وليست منفردة. كويس، يعني قال إيه؟ ما سلككم في سقر، قال لكهم: لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال لك الأربعة مجموعة، وهذا القول غير صحيح. قول إيه؟ غير صحيح، بل منفردة. ليه؟ قالوا: لأن التكذيب بيوم الدين بمفرده يوجب الخلود في الجحيم، صح؟ فكيف تقول أنه مجموع مع غيره؟ وعليه قالوا لم نكن من المصلين لوحدها ولم نكن نطعم المسكين. خرجت بدليل آخر، وكنا نخوض مع الخائضين الاستهزاء بشرع الله بمفرده يوجب الخلود في النار. وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم مخلدون في النار، وكما تعلمون أن المخلد في النار لا تنفعه الشفاعة. وقوله تعالى نعم لا، هو هنا مجرد الترك فقط، لأن لو قلنا ولم نكن نطعم المسكين الجحود يبقى يلزمنا أن نقول الجحود في الصلاة، لأن الأمرين بنفس إيه بالسياق واحد، ولكن هنا ولم نكن من المصلين تركوا الصلاة على وجه العموم. يقول وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية. أن الله عز وجل علق ثبوت الأخوة على أمرين اثنين، التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا تنتفي الأخوة إلا بنفي الإيمان. فقوله تعالى فإن تابوا أي من الشرك، فإن تابوا أي من الشرك، الأدلة دي مهمة جدا، لأن القول بعدم كفر تارك الصلاة جعل الكثير يتهاون، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يكون عند المسلم فقه عند طرحها. هناك فرق بين نقرر مسألة بأدلتها وحكم المعتقد وأقوال أهل العلم وبين وعظ وإرشاد. أنا أعظ الناس على المنبر وأحذرهم من ترك الصلاة، ما رأيت أحدا ممن يصلي الجمعة يصلي معي الصلوات الخمس. فعند الكلام لابد أن تكون ألفاظ الوعيد كما هي، تترك هكذا ويفهمها كما يريد. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الترخيص في هذه الأمور على عامة الناس أدى إلى التساهل وإلى ترك الصلاة. وجاء أهل البدعة لا كثرهم الله وبدأوا يبتدعون في دين الله ما لم يأذن به، فجعلوا ما يسمى بإسقاط الصلاة بعد الوفاة لكل من مات ولم يصل، وهذا من أقبح البدع ومن أقبح المنكرات التي تحدث في ديار مصر. يبقى هنا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، علق الأخوة على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأخوة لا تنتفي إلا بنفي الإيه؟ إلا بنفي الإيمان. فدل هذا على أن اكتب فدل هذا على أن الأخوة لا تتحقق لهؤلاء فدل هذا على أن الأخوة لا تتحقق لهؤلاء إلا بالثلاثة مجتمعة، على أن الأخوة لا تتحقق إلا بالثلاثة مجتمعة: التوبة أي من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وخرج ترك الزكاة بنصوص أخرى، وخرج ترك الزكاة بنصوص أخرى. يعني عندنا نصوص أخرى دلت على من على أن من ترك الزكاة معترفا ومقرا بوجوبها ولكن تركها متأولا أو بخلا لا يكفر، مع أنه مرتكب لكبيرة. في آية اللي هي في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف مش كبردوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قول إلا من إيه إلا من تاب وآمن. ركز وجه الاستدلال هنا، إلا من تاب أي مما سبق وآمن. لما ذكر الإيمان بعد التوبة؟ دليل على أنه كفر، فهم؟ إلا من تاب وآمن. على كل كما قال شيخنا المبارك العثيمين وشيخ الإسلام العلامة ابن باز رحمة الله عليه أن كل من استدل بأدلة على عدم كفر تارك الصلاة فمردودة عليه، إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو عام خصص. وطبعا كلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، يعني نرجع إليه بإذن الله. وقال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فدل هذا على أن الصحابة مجمعون على ذلك. فالصلاة عماد الدين وعمود الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر الإسلام فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كم يبقى على المغرب؟ طيب، ننشغل هذا الوقت المتبقى بالأذكار الشرعية ونستعد لصلاة المغرب ونواصل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.